بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه.
كنا بدأنا الحديث في هذا الباب، وأورد الإمام مسلم رحمه الله لسعد بن أبي وقاص عددا من الفضائل، من أبرزها أنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم له أبويه، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات كريمات في سعد كلها تدل على مكانته ومنزلته رضي الله تعالى عنه بين المسلمين. وأسباب نزول هذه الآيات في سعد أبقت ذكره وأحيته رضي الله تعالى عنه، فكلما قرأت هذه الآيات ذكر سعد رضي الله تعالى عنه، وكان أشار إلى أن الله أنزل فيه مسألة الإصرار على الإيمان مهما كانت الدوافع والأسباب، ومع كونه بارا بأمه لم يطعها في الرجوع والنكول عن الدين حتى أكرمها الله سبحانه وتعالى فأسلمت. ومنها يعني من الآيات التي نزلت في سعد مسألة الوصية، وأن الإنسان إن يترك ورثته أغنياء خير له من أن يتركهم عالة يتكففون الناس. ووقفنا عند آية أخرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يطرد الضعفاء والفقراء من مجلسه طمعا في إسلام الكبراء والأغنياء، وأن هؤلاء الفقراء هم عند الله سبحانه وتعالى أفضل، وهم عند الله سبحانه وتعالى أقرب، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلازمهم وأن يحرص على ملازمتهم، فإن هذا خير من التطلع إلى الأغنياء. اقرأ يا عبد العزيز.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه انه قال: انزلت في اربع آيات، وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن سماك، وزاد في حديث شعبة قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها.
هذا في حق أمه، يعني فتحوا فاها عنوة من خلال وضع حطب أو خشب في فمها.
فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أجروها،
ثم
أو جروها. نعم،
يعني صبوا الماء والطعام في فمها.
وفي حديثه أيضا: فضرب به أنف سعد ففزره، وكان أنف سعد مفزورا.
وهذا في قصته في مسألة أكل الطعام وشرب الخمر الذي أدى إلى المفاخرة والمنافسة والمضاربة، حتى إن أحدهم ضرب سعدا بطرف من الرأس الجزور حتى أدمى أنفاه. نعم.
قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقداد بن شريح عن أبيه عن سعد رضي الله عنه: في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال: نزلت في ستة، أنا وابن مسعود رضي الله عنه منهم، وكان المشركون قالوا له: تدني هؤلاء،
يعني إذا أردت أن نؤمن لك فأبعد هؤلاء عنك ولا تدنهم، لأنهم كانوا يرونهم من الضعفاء والفقراء.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما.
نعم.
فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
فإنهم هم عند الله جل وعلا أقرب من أولئك الذين ظن أنهم يقبلون الإسلام ويدخلون فيه، وهم يدعون أو هم يتوهمون أنهم لو جالسوا الفقراء فإن في مجالسة الفقراء عيبا لهم. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال قولها أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة هو بفتح الهمزة وكسر الراء وتخفيف القاف، أي
مأخوذ من الأرق. نعم.
أي سهرا ولم يأته نوم، والأرق السهر، ويقال أرقني الأمر،
ويقال أرقني الأمر،
ويقال أرقني الأمر بالتشديد، تأريقا أي أسهرني. ورجل أرق على وزن
ورجل أرق
ورجل أرق على وزن فرح
فرح
فرح. قوله صلى الله عليه وسلم ليت رجلا صالحا يحرسني، فيه جواز الاحتراس من العدو والأخذ بالحزم وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط. قال العلماء وكان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى والله يعصمك من الناس،
يعني في أول مهاجره صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.
قال لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الاحتراس حين نزلت هذه الآية،
لأن الله عصمه من أن يناله أذى وطمأنه، فترك طلب الحراسة واكتفى بما بشره الله سبحانه وتعالى به.
وأمر أصحابه بالانصراف عن حراسته، وقد صرح في الرواية الثانية بأن هذا الحديث الأول كان في أول قدومه المدينة. ومعلوم أن الآية نزلت بعد ذلك بأزمان. قولها حتى سمعت غطيطه،
يعني صوت نومه وشخيره.
قال هو بالغين المعجمة، وهو صوت النائم المرتفع. قولها سمعنا خشخشة سلاح، أي صوت سلاح صدم بعضه ببعضا،
يصطدم بعضه ببعض فيحدث هذا الصوت. نعم.
قوله سمعت عليا رضي الله عنه يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك،
يعني سعد بن أبي وقاص،
فإنه جعل يقول ارمي في ذاك أبي وأمي. وفي رواية عن سعد قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد فقال ارمي في ذاك أبي وأمي. قال فيه جواز التفدية بالأبوين،
يعني وإن لم يكن ذلك حقيقة إلا أنه على وجه المبالغة لإبراز وإظهار المحبة والمودة. نعم.
وبه قال جماهير العلماء وكرهه عمر بن الخطاب،
يعني كره أن يقول الرجل للآخر فداك أبي وأمي، لكن قوله مردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. نعم.
وكرهه عمر بن الخطاب والحسن البصري رضي الله عنهما، وكرهه بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه،
التفدية
بالمسلم من أبويه،
للمسلم من أبويه، لأن كل واحد من الأبوين هو مسلم وهو حرام وهو لا يصلح أن يفتدى به، لذلك نهوا ذلك في حق المسلمين. نعم.
قال والصحيح الجواز مطلقا،
هذا الذي عليه أهل العلم أن ذلك جائز سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم ينكره على أحد.
قال لأنه ليس فيه حقيقة فداء، وإنما هو كلام وألطاف وإعلام بمحبته له،
يعني هو إظهار للمحبة والمودة والمصافاة، فجاز فيه المبالغة.
ومنزلته، وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقا. وأما قوله ما جمع أبويه لغير سعد، وذكر بعد
يعني هذا القول أيضا غير مسلم، وهو ما قاله علي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه أيضا لعبد الرحمن، جمع أبويه للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، فكان ذلك يعني خلاف ما ذكره علي رضي الله تعالى عنه، ويحمل ذلك على أن عليا هذا الذي بلغه ولم يبلغه جمع النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام لأبويه، لذلك صرح بما علم وبما عرفه. نعم.
وذكر بعد أنه جمعهما للزبير، وقد جاء جمعهما لغيرهما أيضا.
نعم.
فيحمل قول علي رضي الله عنه على نفي علم نفسه، أي لا أعلمه جمعهما إلا لسعد بن أبي وقاص وهو سعد بن مالك. قال وفيه فضيلة الرمي والحث عليه والدعاء لمن فعل خيرا،
وهذا المراد به الرمي في الجهاد، تعلم الرمي وإتقانه، لأن هذا مما يكون من الجهاد الخالص الذي يستوجب الدعاء ويستوجب الفرح به. نعم.
قوله كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، أي أثخن فيهم،
يعني أثخن فيهم بالجراح بالرمي الذي كان يرميه، حيث يصيب بعضهم، ولما أكثر الرمي فيهم وأكثر إصابتهم وصف فعله كأنه يحرقهم. نعم.
وعمل فيهم نحو عمل النار، قوله فنزعت له بسهم ليس فيه نصل، فأصبت جنبه فسقط وانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه،
يعني من شدة ضحكه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يتعارض مع ما جاء من أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان تبسما، يعني إلا في حالات نادرة كهذه الحالة التي رأى فيها سعد نواجز رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ضحك. نعم.
قال فقوله نزعت له بسهم، أي رميته بسهم ليس فيه زج،
ليس فيه زج،
زج نعم،
يعني الطرف الحديد، طرف الحديد الذي يرمى به السهم فيصيب رامية.
وقوله فأصبت جنبه بالجيم والنون، هكذا هو في معظم النسخ،
جنبه
نعم،
يعني طرف جسده.
نعم.
وجاء في بعض الروايات أنه أصاب قلبه، لكن عبر عنه بقوله أصاب اقرأ.
وفي بعضها حبته بحاء مهملة، حبته
أصاب حبته، نعم،
بحاء
قلبه،
نعم، بحاء مهملة وباء موحدة مشددة ثم مثنى فوق، أي حبة قلبه. وقوله فضحك أي فرحا، أي فرحا
لإصابة هذا الذي كان مصدر أذى للمسلمين،
أي فرحا بقتل عدوه لا لانكشافه. وقوله نواجزه بالذال المعجمة، أي أنيابه، وقيل أضراسه، وسبق بيانه مرات. قوله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق الحنظلي عن محمد بن بشر عن مسعر حاء.
كل هذا تحويل في السند بقصد إرادة طرق ومتابعات لهذا الحديث، حيث روي بأكثر من طريق. نعم.
قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر كلهم عن سعد بن إبراهيم قال أبو مسعود الدمشقي وأبو
الدمشقي
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 الدمشقي, الدمشقي وأبو علي الغساني وغيرهما، هكذا رواه مسلم. قالوا وأسقط من روايته سفيان الثوري، بين
يعني أن هذا الحديث روي تارة من طريق سفيان بن عيينة وتارة من طريق سفيان الثوري، وأن الرواية كلا الروايتين صحيحة، لأن ابن أبي عمر ولأن علي بن عبد الله بن المديني كلاهما يروي عن سفيان عن السفيانين، ولا يعد هذا من الخطأ أو يعد هذا من الإقلاب في الرواية، بل الروايات عن كل من سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ثابتة صحيحة. نعم.
قال: هكذا رواه مسلم. قالوا: وأسقط من روايته سفيان الثوري بين وكيع ومسعر، لأن أبا بكر بن أبي شيبة إنما رواه في مسنده والمغازي وغيره، موضع عن وكيع عن الثوري يعني عن مسعر،
رواه مرة في موضع عن وكيع عن سفيان الثوري، وفي موضع آخر عن سفيان بن عيينة. نعم،
الثوري
مر الثوري ومر ابن عيينة.
طيب. وادعى بعضهم أن وكيعا لم يدرك مسعرا، وهذا خطأ ظاهر، فقد ذكر ابن أبي حاتم وغيره وكيعا فيما روى عن مسعر، ولأن وكيعا
فيمن روى عن مسعر
فيمن روى عن مسعر ولأن وكيعا أدرك نحو 26 سنة
من حياة مسعر. نعم.
مع أنهما كوفيان
وهما من في بلد واحد.
أيوه.
فهذا يؤكد أنهما التقيا وأنه روى عنه. نعم.
قال أبو نعيم: الفضل بن دكين والبخاري وغيرهما
وغيرهما
توفي مسعر 55 و100، وقال أحمد بن حنبل وغيره: ولد وكيع 29 و100، فلا يمتنع أن يكون وكيعا سمع هذا الحديث من مسعر،
يعني كأنه امتد عمره إلى 31 سنة عاشها، فهذا يقتضي أنه لقيه وأخذ عنه.
قال: وكون ابن أبي شيبة رواه عن وكيع عن الثوري عن مسعر لا يلزم منه منع سماعه من مسعر كما قدمناه في نظائره، والله أعلم. قوله: أردت أن ألقيه في القبض، هو بفتح القاف والباء الموحدة
في القبض،
في القبض هو بفتح القاف والباء الموحدة والضاد المعجمة،
وهو مكان تجميع الغنائم،
الموضع الذي يجمع فيه الغنائم، وقد سبق شرح أكثر هذا الحديث مفرقا. والحش بفتح الحاء
والحش أو الحش بفتح الحاء وبضمها. نعم.
البستان. قوله: شجروا فاها بعصا ثم أوجروها، أي فتحوه ثم صبوا فيها الطعام، وإنما شجروها بالعصا لئلا تطبقه،
يعني تطبق فمها ولا تمكنهم من إطعامها،
فيمتنع وصول الطعام جوفها، وهكذا صوابه بالشين المعجمة والجيم والراء، نعم. وهكذا في جميع النسخ قال القاضي ويروى شحوا فاها.
وفي رواية بدلا من شجروا فاها شحوا فاها.
نعم.
بالحاء
المهملة وحذف الراء، ومعناه قريب من الأول، أي أوسعوه وفتحوه. وشحوا التوسعة،
والشح التوسعة،
والشح التوسعة. نعم. ودابة شح، واسعة
الخطو،
شح واسعة الخطو. ويقال أو جروه ووجروه،
أو جروا فاها ووجروا فاها.
نعم. لغتان الأولى أفصح وأشهر،
يعني المزيدة بالألف،
أوجروا
ووجروا. نعم.
قوله ضرب أنفه ففزره هو بالزاي ثم راء،
بمعنى فجر فزأه أي شقه.
نعم. يعني شقه، وكان أنفه
مفزورا
أي مشقوقا. قوله عن أبي عثمان قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام، إلى قوله غير طلحة وسعد رضي الله عنهما عن حديثهما،
يعني أنهم بقوا معه وكان ذاك في يوم أحد، ولذلك دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن جمع لهما بين أبويه. نعم.
معناه وهما حدثان بذلك، والله أعلم.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنه.
من فضائل طلحة والزبير.
باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، وحامد بن عمر البكراوي، ومحمد بن عبد الأعلى قالوا حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال سمعت أبي عن أبي عثمان رضي الله عنه قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد رضي الله عنهما عن حديثهما.
وهذا كان في يوم أحد. نعم.
قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير رضي الله عنه ثم ندبهم، فانتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير رضي الله عنه.
وهذا جاء في فضل الزبير رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم الأحزاب انتدب الزبير واستعد لأن يؤدي المهمة التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لكل نبي حواري. والمراد بالحواري يعني الأقربين والأصحاب والمناصرين، وإن حواري الزبير يعني هو الذي صادقني وناصرني وحرص على أن يدافع عني، فقد جعل الله سبحانه وتعالى في أمتي كما جعل في الأمم وفي الأنبياء السابقين من ينصر ومن يحرص على أداء دين الله ويجتهد في ذلك. فهذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، وإظهار لفضل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام ابن عروة حاء قال: وحدثنا أبو كريب وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن وكيع قال: حدثنا سفيان كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن عيينة،
يعني في الثناء على الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه.
قال: وحدثنا إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد كلاهما عن ابن مسهر قال: إسماعيل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر، وأطأطئ له مرة فينظر، فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة. قال: وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال: فذكرت ذلك لأبي فقال: ورأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه، فقال: فداك أبي وأمي.
هذا الحديث هو الذي أشار أو سبق الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع للزبير بن العوام أبويه كما جمعهما لسعد بن أبي وقاص، وفيه ذكر قصة غزوة الأحزاب وحصار بني قريظة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتال الأحزاب كان من الخطة التي عملت أن جمع النساء ووضعوا في أطم حسان، يعني في الحصن الذي كان يسكنه حسان رضي الله تعالى عنه. وحسان رضي الله تعالى عنه كان معهم في الأطم ولم يخرج للقتال، لأنه ما كان يقوى على القتال، ولذلك اجتمع نسوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض نسوة قريش والأنصار في هذا الحصن، وكانوا يراقبون الكفار من خلال مشارف الحصن. وجاء مرة رجل من اليهود يريد أن يطلع على ما في الحصن، يعني وكأنه يريد أن يؤذي من في الحصن، وترقبه النساء ورأونه وأشاروا إلى حسان أن هناك رجل يلتف حول الحصن وعليك أن تخرج لتقتله أو لتنال منه، فأبى وقال إنكم تعلمون يعني عن حالي وأني لا أستطيع، فما كان إلا من صفية رضي الله تعالى عنها والدة الزبير أن أخذت عمودا ونزلت وضربته حتى قتل. هذا ما دار في الحصن. وقد أشار هنا إلى أنهم كان معهم في هذا الحصن بعض الأطفال، ذكروا عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الزبير، وكان عبد الله بن الزبير عمره نحو 4 سنوات، وكانوا يستطلعون ما يدور حول الحصن من حركة الجهاد، حيث يتحرك الصحابة رضوان الله عليهم، وكان منهم الزبير بن العوام على فرسه يتردد ما بين الأحزاب وما بين بني قريظة، فكان ابنه يسر برؤيته. ولما كان المكان يعني مرتفعا قد لا يتمكن الواحد منهم أن ينظر بيط، تناوب هو وعمر بن سلمة أن كل واحد منهم يمكن الآخر من النظر من خلال الفتحات الموجودة في الحصن ليروا الصحابة رضوان الله عليهم وهم يقاتلون. فكان يرى أباه عندما يمر وهو على فرسه، ولذلك بعد أن فكوا الحصار وبعد أن رجعوا إلى بيوتهم، أخذ عبد الله بن الزبير يصف ويحكي لأبيه الزبير بن العوام ما دار وما كانوا يشاهدونه، فتحقق وقال له أرأيتني يا ابني؟ قال نعم. فعندئذ صرح الزبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له بين أبويه وبين له هذا الفضل الذي وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه النسوة، يعني نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بمعنى حديث ابن مسهر في هذا الإسناد، ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث.
نعم.
ولكن أدرج القصة في حديث هشام عن أبيه عن ابن الزبير.
نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيد
قراءة الحديث.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد.
وهذا الحديث أيضا عد من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه يوم أن صعدوا جبل حراء في مكة. ولما صعدوا الجبل وهم أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، إلا أن الجبل تحرك فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال له اهدأ فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان هذا من معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو الموصوب بالنبي، والصديق المراد به أبو بكر رضي الله عنه، وسائر من بقي من الصحابة هم الشهداء حيث توفوا وماتوا على هذه الصفة. عمر وعثمان وعلي قتلوا، والزبير وطلحة أيضا قتلا شهيدين، أحدهم في وادي السباع ناحية العراق والآخر بعد أن ترك القتال تعرضوا له وقتلوه. وهذه الرواية جاء فيها أيضا أن منهم سعد بن أبي وقاص. وهنا يعني استشكل بعض أهل العلم ذكر سعد، لأن سعد رضي الله عنه مات ولم يقتل ولم يكن شهيدا، وأجابوا بأن المراد بالشهادة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. وكذلك قتل عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وإن ماتوا بالقتل إلا أنهم لم يكونوا قتلوا بالشهادة الكبرى التي هي في الجهاد، وإنما قتلوا ظلما. فهذا عمر رضي الله عنه قتله أبو لؤلؤ في المحراب، وعثمان رضي الله عنه تسلق عليه الخارجون وقتلوه في بيته، وعلي رضي الله عنه أيضا قتل وهو خارج من بيته متجه إلى المسجد. وطبق عليهم عند موتهم أن غسلوا وكفنوا وصلي عليهم، خلاف ما هو معمول به مع الشهداء، إلا أنهم نالوا اسم الشهادة، لأن الشهادة شهادة صغرى وشهادة كبرى، فالكبرى ما كانت في القتال والصغرى ما كانت بالظلم، بقتل الظلم. نعم، انتهى الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.